إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فدائما تنتظر الأمة كلمة من الدعاة تطيب خاطرهم وتبصر بصيرتهم وتنور دربهم، لكن المشكلة أن الدعاة يريدون أن يعيشوا مع الناس واقعهم، فيفاجأ الداعية بتوارد المصائب وكثرتها فيتساءل عما أتكلم، وحصون المسلمين أصبحت مهددة من الداخل والخارج، عما يتكلم الداعية إلى الله. ووالله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لما يدور بأمتنا في الداخل أو في الخارج لمحزونون لمحزونون. أيتكلم الداعية إلى الله جل وعلا عن مصاب الأمة حين تتنازل عن مصدر عزتها وأصل شرفها وبعدها عن منهج ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، حين يضيع الإيمان من أكثر الناس إلا من رحم ربك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أم يتكلم الداعية إلى الله جل وعلا عن مقدسات المسلمين المسلوبة التي تكالب عليها الأعداء ويقسمونها وأصحابها يتفرجون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، تصبح فلسطين حتى على الخرائط إسرائيل، ويصبح المسجد الأقصى حتى في الترجمة الإسلامية لمعاني كلمات القرآن إلى اللغة العبرية يصبح الأقصى هو الهيكل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيتكلم الداعية عن الأمة حين تتنازل عن الدفاع عن شرفها في فلسطين، بل ويلبس المجرمون الحق بالباطل فيسبون من يدفعون الضريبة التي انخذلنا نحن عن دفعها، ويذمون الذين لا زالوا إلى الآن يرفعون الراية للدفاع عن الأقصى بإرهابيين أو متزمتين أو متشددين أو غير ذلك. عما يتكلم الداعية إلى الله جل وعلا؟ أيتكلم عن الفتن التي تحيط الآن بالشباب إحاطة السوار بالمعصم؟ حتى والله ما تستطيع إن سرت في طرقات المسلمين أن تميز بين المسلم وغيره، لا في الهيئة ولا في طبيعة الكلام ولا في الثياب الذي يلبسه، بل حتى ولا في قصة الشعر. أمس أرى أربعة من الشباب يسيرون، وأنا أريد أن أذكرهم عن حرمة هذه الحلقة أو هذه المشية أو هذه اللبسة، وأنا أتردد هل هم مسلمون أم غير مسلمين، فأفاجأ بعد ذلك أنهم مسلمون، وأذهب إلى شاب والله لأكلمه بالرفق واللين والرحمة والود، قلت له كعادتي: بالله عليك يا حبيبي، لو النبي هو اللي يسلم عليك الوقتي يفرح ولا يزعل؟ اسلوب بسيط، لا أريد أن إلا أن أستميل قلبه. النبي اللي احنا بنحبه ونتمنى أن نراه ولو في المنام، بالله عليك لو النبي هو اللي يسلم عليك الآن ورآك يفرح ولا يزعل؟ ففاجأني والله وهو يقول يفرح ولا يزعل: مالي أنا أكون لك رسول الله وتقول يفرح أو يزعل وأنا مالي؟ هو حر. هؤلاء هم الشباب. أيتكلم الدعاة عن مصيبة الأمة أو مصائب الأمة التي تتوالى تترى حتى يحارب من يعيشون فيها، يحاربون الإسلام، يحاربون الدين، يحاربون مزية الإسلام؟ لو نزلت الآن إلى مجتمع، إلى شارع، إلى حارة، إلى أي مكان، فإن سيما الالتزام هي اللحية والنقاب. نعم أنا لا أحجر الإسلام على اللحية والنقاب أبدا، فهي من مظاهر هذا الدين، فهي راية ترفع وهو علم يحمل ويحارب أصحابه الآن اللحى والنقاب. لماذا؟ لماذا لا؟ لماذا نكون مع أعدائنا سيفا على أصحاب ملتنا، ويترك المتبرجات والمفسدات التي أمر رسول الله أن يلعنوا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات معهم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، كما في صحيح مسلم. وقال رسول الله: إلعنوهن فإنهن ملعونات، كما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح. عما يتكلم المسلم؟ يتكلم المسلم عن حصون المسلمين التي هددت من الداخل، أم عن القصعة التي استبيحت ليأكلها أعداؤنا من الخارج؟ ويتنادى المسلمون بالموافقة على ذلك. أيعقل أن يأتي هذا المجرم مع شبيهه ليعطي فلسطين لليهود هبة منه، يعطي من لا حق له، آخر لا حق له، وينتظر الصباح ليستنكر عليه ولو قائد مسلم واحد، فلا يجد أحدا يقول أنت عملت إيه؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. والأمة مغيبة يرجلون وراء كرة أو يلمعون نجوما مزعومة، نجوم الفن ونجوم الكرة ونجوم التمثيل ونجوم الرقص. حتى صدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث كعب بن عجرة أو غيره، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، اللي متمتع في الدنيا، اللي بيركب أفخم سيارات، واللي يسكن في أحسن الفلل وتفتح له الأبواب ويمشي على السجاد الأحمر ويقدم، حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، كناية عن التافهين والساقطين، هؤلاء الذين يقدموا. أنا أتكلم عن مصاب الأمة، أتكلم عن مصاب الأمة حين يحيط بها الكفر من كل مكان، وتستباح بيضتها وتؤخذ أموالها برضاها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معشر المهاجرين، كما روى ابن ماجه من حديث ابن عمر وصححه الألباني: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ لم يكن انتهك أو سلب أو تجرأ، أخذ كأنه عن رضا، خذ اللي انت عاوزه، فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم، لا ترجعوا بعدي كفارا. هذا كلام النبي عليه السلام: يضرب بعضكم رقاب بعض، فسلاح المسلمين على المسلمين، وحروب بالوكالة ليتفرج أعداؤنا على المسلمين وبعضهم يضرب بعضا، كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعود أساود، جمع أسود، حية سوداء، يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الذي يحدث. أتكلم عن مصاب الأمة حين نرى جيراننا المسلمين، العالم كله يقسم في أرض ليبيا المجاورة، يقسم فيها ويعلنون ذلك، ولا يستطيع مسلم أن يتكلم، ولو تكلم مسلم لا حق لك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أم نتكلم عن مصاب الأمة على قدر حالنا؟ حين ينظر المسلم إلى شباب المسلمين فيرى همما بعيدة عن الإسلام، ويرى مشاغل، والله إني لأخاف على أبنائي وأبناء المسلمين أن يأتي وقت أقول فيه لولدي: كان في بلد اسمها فلسطين، وكان في مسجد اسمه المسجد الأقصى. أخاف أن يأتي وقت لا يرى بعض أبنائي هذا. إن حمارا، عذرا في هذا المثل لكنه واقع، إن حمارا دخل بيت رجل وأخذ يسير الحمار في هذا البيت بين حجراته وصالاته، فماذا يفعل البيت؟ ماذا يفعل أهل البيت؟ قالوا: نستنكر على الحمار، ننكر عليك الدخول. وقام واحد جريء ووقف أمام الحمار وقال: عليك أن تخرج، وإلا فإننا نسجب ونستنكر وندين دخولك إلى بيتنا. فحرك الحمار أذنه وما فهم وما التفت، فقال واحد آخر: لا ينفع هذا، بل لابد أن نتجمع لنكون قوة في وجه الحمار. فتجمعوا وصاروا يصرخون في كلمات واحدة: ليسقط الحمار، ليخرج الحمار، لا عيشة للحمار، لا مكان للحمار. والكل يصرخ ويشجب ويستنكر ويتظاهر، والحمار يلتفت أمنة ويسرح وكأنه يقول: إيه المجانين دول؟ كلموا مين؟ ده حمار ما بفهمش. فقال واحد منهم: إذن لابد أن نعقد جلسات اتفاق مع الحمار، نجلس معه على مائدة المفاوضات، إيه رأيك؟ نقسم هذا البيت، أنت غرفتين وإحنا غرفتين. معقول أيدخل رجل بيتك حتى لو طال العهد ثم تجلس معه وتقول: نتفق إن أنت نص البيت وأنا نص البيت؟ فما ظنك لو أنه حمار لا يفهم؟ جلسوا مع الحمار: أنت تاخد قطين ما تجيش، وإحنا قطين ما تجيش عندنا. قام الحمار وطاف في البيت كله، لم يفهم كلامهم. ماذا نفعل مع الحمار؟ إذن خلاص نأخذ جانبا صغيرا ونترك البيت للحمار، وخلاص جزء صغير كده في الطرف ده وفي الطرف ده، ونترك الباقي للحمار. حتى الحمار لم يترك لهم هذا المكان الصغير، فانزووا وبدأوا يبحثون عن مكان آخر. بدأ بعضهم يفتح الدار ويخرج: خلاص نفر من الحمار. فرآهم صبي صغير أعقل منهم جميعا، عيل صغير. قال: إلى أين أنتم ذاهبون؟ لماذا أنتم خارجون؟ قالوا: نفر من الحمار. في إيه العصل؟ حمار لا يريد أن يترك، استنكرنا وشجبنا وعملنا مظاهرات ليخرج الحمار، وما خرج الحمار. فأردنا أن نخرج فرارا من هذا الحمار. قال: دعوني والحمار. فدخل هذا الصبي الصغير بعصا صغيرة وضرب الحمار على مؤخرته، فانفض الحمار هاربا وترك. هذا هو طريقة، أو هذه هي طريقة التعامل مع الحمار، هذه طريقة التعامل مع الحمار. يحتاج إلى ضربة لخصها لنا ربنا في القرآن: إذا رأيتم اليهود قد دخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وتبروا ما علوا تتبيرا، فلا ينفع مع الحمار إلا كلمة واحدة قالها الله جل وعلا في القرآن على لسان رجلين عاقلين يفهمان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ويفهمان الواقع. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض خيبر، إلى أرض خيبر وقد تجمع فيها يهود بنو النضير ويهود بنو قينقاع وما بقي من يهود بني قريظة، وتجمعوا في خيبر التي يراها اليهود الآن قريبة منهم بعد أن فتحت أبواب الحجاز لهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى قال قائل: إني لا أشم رائحة آبائي في خيبر من مكان هذا، إني لا أشم رائحة آبائي في خيبر من مكان هذا. اجتماع اليهود في خيبر، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وحصونهم موثقة مغلقة، فتحوها في الليل وخروا يجمعون بعض الأرض ليدخلوا الحصن. فدخل النبي إلى مزرعتهم، فلما رأى اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جيش محمد صرخ اليهود فيهم: محمد والخميس، يعني محمد والجيش. ففروا ودخلوا الحصن وأغلقوا، خلاص خلصت المشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا الصحابة والأمة، قال: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين. يعني لو نزلنا إلى الأرض وتوكلنا على الله ودخلنا عليهم الباب انتهوا، انتصر المسلمون. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم ستغلبون، لا لا خلاص قضي الأمر، فإنكم غالبون. عما يتحدث الدعاء عن مصيبة الأمة حين يحرف كتابها وتحارب سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ويوافق العالم على استئصال أهل السنة في كل مكان. أنت متخيل؟ موافقة عالمية من سنة 1982 على إنشاء هلال شيعي حول أهل السنة بدءا من لبنان وانتهاءا باليمن. أتحدث عن 3 مليون طفل عراقي ماتوا جوعا في السنوات الأخيرة؟ أم أتحدث عن بلد أصبحت بلا بلد في سوريا حين يقتل إخوان المسلمون على مرأى ومسمع من المسلمين، لا أقول العالم، من المسلمين؟ أما أتحدث عن إخواننا المستضعفين في غزة الذين تشوه صورتهم الآن وبيننا وبينهم خطوات؟ أخي يموت جوعا محاصر من 5 جهات وأنا أضربه وأنا أشمت فيه وأنا أقول يستاهل، باع أرضه وباع عرضه. يا أخي لو بينك وبين ابن عمك خصومة ورأيت عدوا يعتدي علي وهو الذي ظلمك، ستنسى ظلمه لك لتقف معه أمام العدو المشترك، وإلا أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. أتحدث الداعية إلى الله جل وعلا عن مأساة الأمة في الفتنة التي لم تترك بيتا من بيوت المسلمين إلا دخلت الدهيماء، فتنة لم تترك رجلا ولا شيخا ولا صبيا إلا دخلت إليه. كانوا يكونون التلفاز، فلما صار المحمول في يد الجميع وبضغطة واحدة يرى المؤمن حياة الغرب بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليحقق ما يريده الغرب، الذين بل يقول الله عنهم أولا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يقول ويليام بالجراف أحد كبار المنصرين في أمريكا، يقول: لن تتوقف جهودنا حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قداس الأحد في المدينة، لن نسعد هم يقولون ذلك، لن نسعد حتى ترفع المرأة حجابها فتغطي به القرآن. ساعتها سنصل إلى قلوب المسلمين كما نريد. عما يتحدث الدعاة إلى الله جل وعلا عن مصيبة المسلمين، عن مصيبة المسلمين في اليمن أم في العراق أم في الشام، سوريا وفلسطين أم في ليبيا أم في الشيشان المنسية وأفغانستان أم في تركستان البعيدة عن قلوبنا وعن أعيننا وعن ألسنتنا ولو دفاعا وذكرا. أم يتحدث المسلم عن إفريقيا الوسطى الذين يحرقون وهم أحياء؟ أم يتحدث عن مصاب المسلمين في بورما ومسلمي الإيغور في تركستان؟ أم يتحدث المسلم عن المسلمين وهم يضربون بعضهم البعض بأسلحتهم وبأموالهم في شتى بقاع المسلمين وأينما يممت ناظرك أو يسرته أو وضعت إصبعك عشوائيا على خريطة العالم الإسلامي كله رأيت جراح المسلمين تنزف؟ وإن المسلمين بكل أرض سليب أو طريد أو سجين، لقد ضاقت سجون الأرض فيهم وما ضاقت بأوباش سجون. مصائب تترى وابتلاءات تتنزل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفتن كمواضع القطر فزع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد ونظر إلى الصحابة وقال: ألا ترون ما أرى؟ ألا ترون ما أرى؟ تألأن لي يا رسول الله، شايفين اللي أنا شايفه؟ خير شايف إيه يا رسول الله؟ قال: إني أرى مواطن الفتن تتخلل بيوتكم كمواقع القطر، كما لا تستطيع أن تعد عدد قطرات المطر التي تتنزل على بيتك في يوم مطير انهمرت فيه ماء السماء، انهمر فيه ماء السماء، لا تستطيع أن تعد عدد الفتن من كثرتها التي تتخلل داخل بيتك. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أم نترك هذا كله ونتكلم عن الدعاء الذين تغيرت قبلاتهم وتلبس عليهم أمر دعوتهم، أو بدأوا يكونون سيفا عن الإسلام كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إليها، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مصائب الأمة كثيرة، وابتلاءات الأمة أكثر، والفتن تحيط بالأمة من كل مكان، والحصون مهددة من الداخل والخارج، فما السبيل؟ ما الحل؟ ما الحل يا مسلم؟ يا من تحزن كحزني وأكثر، ويا من تفكر في عزة المسلمين السليبة وتريد استردادها، يا من تريد أن يعود عهد الصحابة الأول ولو ببعض التطبيق، يا من تريد أن تعيش عيش محمد ولو أن تموت ميتة لا تسر الأعداء، فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر الأعادية. ما هو السبيل؟ سبيل النجاة. ما هو المطلوب منك؟ ما هو المطلوب من الأمة؟ الحق أقول أيها الكرام أن المسؤولية على الجميع، فلئن قال النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر هذا الذي ذكرته لك آنفا في الخمس التي أصابت الأمة، وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منها وأعوذ بالله أن تدركهن، عد النبي منهم أمرين، الأول الثاني والثالث. الثاني قال: ولم ينقص المكيال والميزان، ولم ينقص المكيال والميزان. استنى قبل ما أكمل، هو نقص المكيال والميزان ظلم المسلمين لبعضهم أم ظلم حكامهم لهم؟ ظلم المسلمين لبعضهم. لم ينقص المكيال والميزان، ظلمت أخاك كانت العقوبة إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ظلمت أخاك فسلط عليك من يظلمك. هذه دائرة، أنت ظلمت سلط عليك من يظلمك. الثالثة أو التي بعدها: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله، يعني هذا ظلم الحكام، إلا جعل الله بأسهم بينهم، يظلم الأعلى فيظلم الأدنى، ويظلم الأدنى فيظلم الأعلى، فأنت مسؤول أمام الله عن نفسك، أنت مسؤول أمام الله ألا تظلم أنت، أن تتقي الله جل وعلا في نفسك. فالمطلوب من الجميع أمام الله جل وعلا إعذارا أن يعمل، أن يعمل شيئا، أن يعمل شيئا لنصرة الأقصى، أن يقدم شيئا لهداية الشباب، أن يعمل شيئا لرجوع الأمة إلى أصل عزتها في قرآن ربها، كلام ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. لو لم تستطع إلا أن ترفع يدك بكلمة طيبة أو بهدية يسيرة أو بنصيحة بسيطة لبعيد عن الله، ولو لم تستطع سوى ذلك أعذرت عند الله جل وعلا. قال الله تعالى: لم تعظون قوما، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يرجعون. لو لم تملك أمام الله إلا كلمة لعل الله جل وعلا أن يعذرك، بل أن يعطيك كما أعطى الدعاة الأول ويلحقك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو المطلوب؟ في كلمات يسيرة أذكر نفسي وإياكم بها بعد قليل، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، حصوننا مهددة من الداخل ومن الخارج، لكن كل شيء عند الله جل وعلا حله يسير إن صدق المرء مع ربه. فالله جل وعلا يقول في مبدأ عام لا بد أن يستقر في قلبك وتجعله نصب عينك، أنه مهما عظم البلاء وزاد الكرب واشتد البأس، فإن الله جل وعلا قادر أن يتغير ذلك ولو في لمحة بصر، ما بين لمحة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال. ألم يبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الظلم وأكل المسلمون بعضهم بعضا وتكالب الأعداء على قصعة المسلمين واختلف المسلمون فيما بينهم حتى شبك النبي أصابعه هكذا، أن يخرج الله جل وعلا رجلا مهديا، هو المهدي معنا واسما، رجلا مهديا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما من قبل. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي، اسمع، يصلحه الله في ليلة. فالأمر على الله جل وعلا هين، هو علي هين، فمهما اسود الليل ومهما زاد الظلام ومهما كثرت الفتن ومهما ضاعت عرى الإسلام ومهما بعد أهله عنه، ليس لها من دون الله كاشفة. هو القادر سبحانه وتعالى. فعلق قلبك بربك وقل يا رب. نعم، هذا هو السلاح الأول، أن تعلق قلبك بربك وتسأله أن تكون صالحا مصلحا. أنت مطالب يا من تسمعني الآن أن تكون أهلا للمسؤولية، فمحال أن يموت والدك، والمفترض أن تكون مشغولا بدفنه أو إعداد قبره، وقلبك حزين لألم فراقه، وأنت تريد أن تصبر إخوتك أو أهل بيتك، محال أن تترك كل هذا وتذهب لتسلي نفسك بالنظر إلى فيلم أو تمثيلية أو تتابع مسرحية، أو لا تريد أن تفوت مباراة لفريقك المفضل. مستحيل، ستترك كل هذا لتنشغل بالأهم. هذا هو المطلوب منا عموما على مستوى الشعوب والأفراد، أن ننشغل بالأهم. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. إن مصعب بن عمير المدلل الأول في مكة، المرفه الأول في قريش، الذي كان يتنافس على نعومة يده وعلى أطيب ريح يضعه على جسده، لما أمره النبي أن يذهب بالإسلام إلى المدينة أحس بالمسؤولية ونسي الرفاهية وترك المتع، حتى صار جلده الناعم تشقق كجلد الحية وسقط، لكنه غنم فلم يترك بيتا في المدينة قبل أن يدخلها رسول الله، لم يترك بيتا في المدينة إلا دخله الإسلام على يد مصعب بن عمير. هذا هو المهتم بعظائم الأمور. أبو بكر الذي أسلم وخرج من عند رسول الله لم يذهب ليستريح أو لينام حتى يزرع الإسلام، بل خرج ولم يتعلم من الإسلام إلا نزرا يسيرا، خرج داعية إلى الإسلام فرجع إلى رسول الله ويمسك بيده 5 من 10 المبشرين بالجنة أعلنوا الإسلام أمام رسول الله. الطفيل بن عمرو الذي جاء للنبي مسلما ورجع لقومه منذرا وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم داعيا على قومه لأنه لم يسلم منهم أحد، وطلب من الرسول يا رسول الله كما في صحيح البخاري ادعوا الله على دوس عصت وهلك، هل ربنا يهلكهم؟ فرفع النبي يده قائلا اللهم اهد دوسا وأت بهم، ثم قال اذهب فادعهم وارفق بهم. فذهب الطفيل وجاء بقومه عن بكرة أبيهم آمنوا أمام رسول الله، وفيهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. فلعل كل ما تسمعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من روى أحاديث النبي في سجل حسنات الجندي المجهول الطفيل بن عمرو. أنت مطالب أن تحمل هم الإسلام، أنت مطالب أن تتحرك، أن تتحرك بعدما تحرق قلبك على هذه الأمة، ألا تسكت إلا وتتحرك بنصرة الإسلام على قدر ما آتاك الله في المكان الذي أوجدك الله جل وعلا. فإن كنت مسافرا ذكر المسافرين، وإن كنت مريضا علم الأطباء والمرضى والزائرين، وإن كنت مدرسا رب الأطفال وحتى المدرسين، وإن كنت طبيبا اغرس في قلوب المرضى والزائرين. لابد أن تحمل هم الإسلام على قدر ما آتاك الله جل وعلا من مسؤولية، فسوف تسأل أمام الله جل وعلا عما آتاك. فلو لم يكن في يدك إلا فسيلة تغرسها في بيئة هالكة ستثاب عند الله جل وعلا. ألم يكن لنا رسول الله إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها؟ طب مين لا يستفيد بيها؟ حتى تعلم أنك مسؤول عن العمل لا عن النتائج، لا عن النتائج. ذكر وادعو واعلم أن لكل كلمة تقولها أثرا بأمر الله. قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. قال أهل التفسير إن هنا بمعنى قد، يعني فذكر قد نفعت الذكرى. بعيد عن الله لا يصلي، قلت له تعال صلي، استهزأ بك وتركك. إياك أن تظن أن كلمتك لم تنفع، لا والله، بل هو جدار غفلة على قلب هذا الغافل، وكلمتك هذه طرقة بمطرقة ليستفيق من الغفلة. الجدار ما وقعش لكنك ضربت ضربة، لو استهنت بها لما قال غيرك مثلها، ولا طرق داعية إلى الله جل وعلا كطرقتك، بل استمر وغيرك يستمر، لعل واحدا من بيننا يقول الكلمة أو يضرب الضربة الأخيرة لهذا الجدار ليقع الجدار بعدها، جدار الغفلة. فلا تستهن بكلمتك ولا بجهدك ولا بدعوتك، قل وأجرك على الله جل وعلا، كما قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. على دعاة الأمة أن يتقوا الله جل وعلا في التوقيع عن رب العالمين، كما قال ابن القيم أن الداعية إلى الله جل وعلا موقع في الفتوى عن الله وفي الميراث عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإنما مات الأنبياء وقد ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فليتق الله الدعاء فليتق الدعاة ربهم في قول كلمة الحق وفي نصح الشباب وفي الأخذ بأيديهم إلى الله جل وعلا، ليتق الداعية ربه جل وعلا، لأن الله جل وعلا أخذ عليه ميثاقا غليظا أن ينطق بكلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في بيعة العقبة جاء عبادة بن الصامت كما في الصحيحين ومد يده إلى النبي عليه السلام، فقال النبي وقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في البيعة، قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، إلى أن قال وأن نقوم قومة الحق، وفي رواية وأن نقول قولة الحق لا نخشى في الله لومة لائم. قم فأنذر، قم وقل كلمة الحق واشهد بالحق تنجو عند الله جل وعلا، كما ذكر الله جل وعلا الناجين من عذابه بقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلتشهد بالحق ولتعلم الناس الحق ولتغير هذا اللبس الذي فعله أعداؤنا وشياطين الإنس والجن من ملتنا وغير ملتنا، كما تنبأ القرآن عنهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فأنت مطالب أن ينعكس ذلك، أن تلبس الحق ثوبه المراني المضيء، وأن تعود بثوب الباطل الأسود الخشن عليه، ليعلم الناس الحق من الباطل. أنت مسؤول أمام الله جل وعلا ألا تكتم الحق، وأن تستخرج منك ما تقف أمام الله جل وعلا به لترضى ويرضى عنك. مسؤول مطلوب من أهل الإعلام والتعليم أن يتقوا الله جل وعلا في الأمانة التي حملت على أكتافهم، مطلوب من أهل الإعلام أن يتقوا الله جل وعلا في قلوب الناس وفي عقول الشباب، وأن يرفع الحق وأهله على قدر ما تستطيع، ومن أهل التعليم بالذات أن يربوا أبناءنا كما تربى الصحابة الكرام. عودوا بأبنائكم إلى سيرة صحابة نبيكم عليه الصلاة والسلام، عودوا بأبنائكم إلى سيرة صحابة نبيكم. ربي ولدك على روح الجهاد، هذه الكلمة التي أصبحت تهمة الآن. رب ولدك، إنني أقول دائما لم يفتح صلاح الدين الأيوبي لم يفتح بيت المقدس أو يحرره، إنما الذي فتحه الذي رباه أولا نور الدين محمود. ولم يحقق محمد الفاتح نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتح القسطنطينية بعد 8 قرون من بشارة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فتحها أمه التي ربته على ذلك، كانت تأخذه وتربيه منذ نعومة أظفاره، وتريه أنوار القسطنطينية من بعيد، وتقول يا ولدي هذه المدينة بشر النبي بفتحها، وبشر النبي بمغفرة ذنوب أهل أو من يفتحها، فلتكن أنت قائدهم يا بني. لم ينتشر علم الإمام الشافعي في الدنيا بجود الشافعي، إنما أولا هي أمه التي ربته وقالت يا بني اذهب واطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فربما لا ترى أنت تحرير الأقصى بعينك، وربما لا يراه ولدك كذلك، لكنك ربيت ولدك على تلك الهمة العالية، وولدك ربى حفيدك على أن يكون علما وراية وصخرة في وجوه أعداء الدين، وحفيدك ربى ولده وأنت لم ترى ذلك، وتوفاك الله جل وعلا قبل أن ترى الوعد بانتشار الدين في الأرض، ولا يترك الله بيت مادر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام ويذل الله به الكفر. لا ترى ذلك ويتوفاك الله، وتقف أمام الله جل وعلا يوم القيامة فتجد في كتابك أجر كل من صلى في الأقصى. وتجد أجر تحرير الأقصى. أن لي هذا وما صنعت يا ربي؟ أنت الدال على الخير، وقد وعد رسول الله الدال على الخير كفاعله. فكل من صلى أو عبد الله من أثر تربيتك، وأنت الجندي المجهول لكنك عند الله جل وعلا معلوما، مطلوب من البيوت أن يتقوا الله جل وعلا في أبنائهم وبناتهم. حين ترى فتاة متبرجة بالثياب المهلهلة وبالعورات المنكشفة وبالموضات المتكشفة، أتساءل هل خرجت من بيت رجل، لا أقول مسلم، من بيت رجل؟ والله لو ظن أبو لهب أن امرأته ستتبرج تبرج البنات في هذا الزمان لذبحها. لو خطر ببال أبي جهل أن امرأته ستكشف عن شيء من فخذها لقطع رجلها. فتبرج الجاهلية الأولى الذي نهى القرآن عنه، كانت المرأة تنزل شيئا من ثيابها لتظهر السلسلة في صدرها، وترفع شيئا من ردائها لتظهر مكان إسورتها، وترفع شيئا يسيرا من إزارها ليرى خلخالها. هذا تبرج الجاهلية، لكن النبي لم يرى مثل هذا التبرج. نساء لم يرى النبي، صنفان من أهل النار لم أرهما، ما كان يتوقع أحد ذلك. وبعد ذلك يدافع الناس عن المتبرجات الفاسدات الفاجرات. أنت مطالب أن تدافع وأن تقف في صف ابنتك المنقبة، اصبري يا ابنتي، وأن تقف في صف ولدك الثابت على الحق، اصبر يا ابني حتى لو أضرت، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا بنتي لا تكون سيفا مع أعدائنا على ابنتك، بل قف في صفها. أنا معك يا بنتي، حتى لو ذهب التعليم أهم حاجة دينك لا يذهب، حتى لو بعد عنك الخطاب سيرزقك الله جل وعلا من يستحقك، تقف في صفها. فهذه القطعة من القماش على وجه ابنتك ليست قماشة، إنما هي علم وراية، كعلم دولتك الذي تحفظه، وكراية جيشك الذي تحميه، ولا تريد أن تقع تلك الراية مع أنها قطعة قماش، لكنها راية لك ومثال لك وعلم لك، لو سقط كأنما سقط. فكذلك احفظ هذه الراية على وجه ابنتك وثبتها، واثبتي أختاه على ضغط الواقع. فإن امرأة زمان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله لها الجنة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تصرع وصبرت على الصرع، لكنها لم تصبر أبدا أن تتكشف. قالت يا رسول الله إني أسرع فادع الله أن يشفيني، قال إن شئت صبرت ودخلت الجنة، أو دعوت الله فشفاك، قالت بل أصبر ولي الجنة. قالت يا رسول الله فإني أسرع فأتكشف، فادع الله ألا أتكشف، أنا أصبر على الصرع لكن لا أصبر على أن أتكشف. فلتصبر بنتك ولتقف معها ولتحجب أبنائك. والبنت صغيرة طالما وجد أبوها، إياك أن تقول ده لسه صغيرة عندها 20 سنة، ده لسه صغيرة ما تخطبتش. إذا بلغت المحيض أو قاربت المحيض ينبغي عليك أن تلبسها الحجاب الشرعي بالرفق واللين والود والرحمة، ولا تخرج بغير حساب، ولا تخرج بغير حجاب. يجب عليك ذلك، وإلا ستتعلق برقبتك أمام الله وتقول يا رب علم الحق وتركني على الفساد، خذ لي حقي منه. علم أن الله أمر بالحجاب وسمع لكلام غير المسلمين وتركني هكذا، خذ لي حقي منه. لن تنجو والله من النار وحدك إلا إذا أخذتها معك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مطلوب
من رعاة الأمة أن يتقوا الله جل وعلا فيها، وليعلموا أن أفراد الأمة لا يريدون زعامة ولا قيادة ولا ريادة لأنفسهم، إنما مستعدون أن ينضوا تحت أي لواء يحمل راية الحق. هذا الذي علمنا إياه الإسلام، فهذه الأمانة لا يريد أفراد المسلمين أن يتحملوها، لكن إذا تحملها مسلم فليتق الله جل وعلا وسيعان إن صدق مع الله جل وعلا، وسيعان من الرعية الذين يشتاقون إلى أن يعود الإسلام إلى عزته ومكانته مرة أخرى. مطلوب من الشباب أن يأخذوا بأيدي بعضهم وأن ينشروا دين الله جل وعلا في الجامعات وفي المدارس، ومطلوب حتى من الأطفال أن يراجعوا ما ينظروا إليه، ما ينظرون إليه. حاول أن تنظر إلى سيرة من يقربك من نبيك صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام. مطلوب من الجميع أن يعملوا، قال ربي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون، قبل أن نقف أمام الله جل وعلا ليسألنا عن الصغير والكبير والفتيل والنقير والقطمير، فماذا أنتم قائلون وماذا أنتم فاعلون؟ أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة جميعا إلى دينه ردا جميلا. اللهم رد أمتنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ حصون المسلمين، اللهم احفظ حصون المسلمين، وألف بين قلوب الموحدين، وارفع راية أهل الحق في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وإسلامنا وديننا ومصرنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، وسدده لكل خير، وأعنه على كل خير. ومن أرادنا وإسلامنا وديننا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ مسجدك الأقصى وبلاد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، واستعملنا في نصرة هذا الدين. اللهم استعملنا في نصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا على قول كلمة الحق التي ترضيك يا أكرم الأكرمين. اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، لا نخشى فيك لومة لائم يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغارا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك في أزواجنا وذرياتنا وربهم كما يرضيك يا رب العالمين. اللهم رب أبناءنا للإسلام، اللهم ربهم بالإسلام، اللهم ربهم على الإسلام. اللهم اجعلنا وأبناءنا، اللهم اجعلهم أئمة يقتدى بهم، وعلماء يهتدى بهم، ومجاهدين يفتدى بهم. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا بذنوبنا، ولا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا شكور، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم مش جميع مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم أعطنا جميعا سؤلنا في طاعتك، بارك في إخواننا وأخواتنا. اللهم بارك في آبائنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا عظيم الرجاء، يا معز الأولياء، يا ناصر الضعفاء، يا هازم الأعداء، انصر جندك وأولياك وعلى الحق في كل مكان، واغذل أعداءك والمجرمين والمنافقين والكافرين في كل مكان.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الباطل متلبسا علينا فنضل، اللهم لا تجعل الباطل متلبسا علينا فنضل، اللهم لا تجعل الباطل متلبسا علينا فنضل. يا رب اهد شباب المسلمين، يا رب اهد نساء المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين ونساءهم من كل سوء يا رب العالمين. اللهم لا ترفع للمبطلين ولا للمفسدين ولا للكافرين ولا للمنافقين، لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم بين المسلمين غاية. اللهم اجعلهم للمسلمين عبرة وآية بفضلك وكرمك يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.